الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 56 بعد 100، جامع الترمذي، وهو الأول من كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشرع فيه في يومنا هذا 12 من الشهر الأول لعام 46 و400 ألف. قال رحمه الله: كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بالجهاد في هذا الموطن ما يتعلق بالمغازي والمعارك وما يلتحق بها، مع أن الجهاد أقسام كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، أولها جهاد النفس، وهكذا جهاد الشيطان وهو الثاني، الثالث جهاد المنافقين، الرابع جهاد الكفار. والذي يكون بالقتال هو جهاد الكفار، والمنافقون يجاهدون باللسان. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وكان جهاده باللسان. وأما قول الله عز وجل: إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، لم يقع هذا الإغراء، وقع التهديد ثم لم يقع الإغراء. ومع ذلك إذا وصل بهم الحال أن يخرجوا على المسلمين كما هو حال الرافضة في هذه الأزمنة، فقد يتعين قتالهم. قال رحمه الله: ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود. المراد بأهل العذر أصحاب الزمانة والأمراض، وهكذا أصحاب القلة حبسهم العذر: إن في المدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فالعذر أعم من المرض، وهؤلاء معفون عنهم سواء عند استنفار الإمام أو عند غير ذلك من الأنواع، لأن الجهاد كما تقدم جهاد طلب، والأصل فيه عدم الوجوب إلا إذا استنفر الإمام، وجهاد دفع وهو واجب على الجميع إذا تعين. قال أبو السند المتصل: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي سليمان بن طرخان عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتوني بالكتف أو اللوح، لأنهم كانوا يكتبون في مصالح الكتابة من الحجارة والأكتاف والأوراق والجلود وغير ذلك، وفيه جواز كتابة العلم. فكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، كما أنزلها الله عز وجل، فالمجاهد أفضل من القاعد. فعمر بن أم مكتوم خلف ظهره فقال: هل لي من رخصة؟ فنزلت غير أولي الضرر. فهؤلاء معفو عنهم، كما قال الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد الدارمي. قال في الباب عن ابن عباس، أخرجه البخاري وجابر، أخرجه مسلم. وتقدم لفظ: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كان معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا أشركوكم في الأجر. وزيد بن ثابت أخرجه الشيخان في سبب النزول. وهذا حديث حسن صحيح، وهو حديث غريب من حديث سليمان التيمي عن أبي إسحاق، وقد روى شعبة والثوري عن أبي إسحاق هذا الحديث، وشعبة من الأثبات في أبي إسحاق. باب ما جاء في من خرج في الغزو وترك أبويه. جزاك الله خير. نصر بن علي الجهضمي يقول: أحد التسعة الذين روى لهم الستة بدون واسطة. يتعين استئذان الأبوين في جهاد الطلب، وأما جهاد الدفع أو جهاد الاستنفار فيجوز له أن يخرج بدون أذنهما. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار، وهو أحد الذين روى عنهم الأئمة الستة بدون واسطة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت مدلس عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يا رجل إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، جهاد الطلب، وسمي بجهاد الطلب لأن المسلمين يطلبون الكافرين من غير أن يكون من الكافرين طلبة للمسلمين. فقال: ألك والدان؟ أبو أم قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي بعض الأحاديث: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. وهذا أمر بلزومهما لا سيما عند حاجتهما وضعفهما، فالإنفاق على الأبوين يعتبر من الجهاد في سبيل الله، والقيام على حاجتهم يعتبر من أفضل الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. وقد قرن الله عز وجل حقه بحقهما في كثير من المواطن بقوله: وبالوالدين إحسانا. فكل طاعة يلتزمها العبد تعتبر من الجهاد في سبيل الله. ولذلك قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: في الباب عن ابن عباس. وهذا حديث حسن صحيح. أبو العباس هو الشاعر الأعمى المكي واسمه السائب بن فروخ، ثقة. قال: باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية. السرية هي دون الكتيبة، وربما يرسل الواحد، وربما يرسل الاثنان، وربما أقل وربما أكثر. والشأن من إرسالها إما للجس على العدو، وإما أن يكون العدو في قلة فتكفي السرية، وإما لاقتيال من يستطاع الوصول إليه من الأعداء، إلى غير ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري هو الدهلي قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال: حدثنا ابن جريج في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية، فأخبرنيه علي بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وفيه قصة من حيث أنه غضب عليهم فقال: اجمعوا حطبا، فجمعوا. قال: أوقدوا نارا، فأوقدوا. قال: قد أوجب عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعتي فادخلوا فيها. فتماسكوا، فقال بعضهم: إنما فررنا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها. ثم قال: إنما الطاعة في المعروف. والشاهد من الحديث بعث السرايا، ليس الشاهد ما ذكرناه سابقا، وإن كان هذا في معنى الحديث، لكن الشاهد من الحديث بعث السرايا. وإلى الآن ما زال قادة الجيوش يبعثون السرايا، بل ويقسمون الجيش إلى كتائب وسرايا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. وأما قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، دليل على وجوب طاعة الله عز وجل وعلى وجوب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أمره لم يأمر الله عز وجل به في القرآن، فإن طاعته قد جاء الأمر بها مفردة، وطاعته طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما أولي الأمر لما كانت طاعتهم لا تجوز إلا في طاعة الله وطاعة رسوله، قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم. ثم قد اختلف العلماء في المراد بأولي الأمر، والصحيح أنها تدل على أولي الأمر من الأمراء والحكام ومن إليهم، ويدخل فيها أهل العلم. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف دعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبالإجماع أن هذه الآية المراد بها العلماء، لأنها نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت إمرة المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده، لأنه قد يلحقه ما يلحقه. فربما فقد وربما مات وربما مرض. والله المستعان، والرفقة محمودة وممدوحة. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن عبد الضبي البصري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس يعلمون ما أعلم من الوحدة ما صار راكب بليل، يعني وحدة. رجح البخاري وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال الطيبي: وكان من حق الظاهر أن يقال ما صار أحد وحده فقيده بالراكب والليل، لأن الخطر بالليل أكثر، فإن انبعاث الشر فيه أكثر والتحرز منه أصعب. ومنه قولهم: الليل أخفى للويل، وقولهم: أعذر الليل، لأنه إذا أظلم كثر فيه العذر، لا سيما إذا كان راكبا فإنه له أخوف، ووجل المركوب من النفور من أدنى شيء، والتهوي في الوحدة بخلاف الراجل. قال القاري: ويمكن التقييد بالراكب ليفيد أن الراجل ممنوع بطريق الأولى، وأن لا يتوهم أن الوحدة لا تطلق على الراكب كما لا يخفى انتهى. قال ابن المنير: السير لمصلحة الحرب أخص من السفر، والخبر ورد في السفر، فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفردا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد، كإرسال الجاسوس والطليعة والكراهة لما عدا ذلك. ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن، وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة. أما من حيث الكراهة إنما هي على التنزيه وليست على التحريم إلا إذا خشي الهلكة لما قد يلحقه من الضرر. قبل أيام دخل أحدهم الصحراء بسيارته، تعطلت سيارته وما وجدوه إلا اليوم الثاني وقد هلك. فالإنسان قد يحتاج إلى من يكون معه لإعانته، وقد يتقطع أصحاب التقطعات لبعض الناس يأخذون أمتعتهم، وهكذا قد يتهول له الشياطين، وقد يقع أيضا في بعض المخالفات. قال رحمه الله أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، يعني إذا كان وحده تسلط عليه الشيطان أكثر من غيره، والراكبان شيطانان، يعني ربما زاد شرهما، تارى بالغيبة وتارى بالنميمة وتارى بما يخالف الشريعة. والثلاثة ركب، أي جماعة، ثلاثة جماعة ويقل فيهم الشر ويرجى فيهم الخير. قال الخطابي: معناها أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، وهو شيء يحمله عليه الشيطان ويدعوه إليه، وكذلك الاثنان فإذا صاروا ثلاثة فهو ركب، أي جماعة وصحب. قال: والمنفرد في السفر إن مات لم يكن بحضرة من يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه، ولا عنده من يوصي إليه في ماله ويحمل تركته إلى أهله ويورد خبره إليهم، ولا معه في سفره من يعينه على الحمولة. فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوبوا المهنة والحراسة، صلوا الجماعة وأحرزوا الحظ منها انتهى. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد ومالك. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حديث عاصم هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. قال محمد: هو ثقة صدوق، وعاصم بن عمر العمري ضعيف في الحديث، لا أروي عنه شيئا، وحديث عبد الله بن عمر حديث حسن. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب، في حرب المسلمين مع الكفار أو حرب المسلمين مع البغاة. والأولى أن لا يستخدم الكذب الصريح، أن يأتي بالمعاريض، إلا إذا حصل عليه تخوف الهلكة أو حصول الضرر على المسلمين فتدفع المفسد العظمى بما هو من هذا القبيل، وإلا الأصل المعاريض. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع ونصر بن علي الجحظمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. قال النووي: فيه ثلاث لغات مشهورات اتفقوا على أن أفصح أنها خدعة: فتح الخاء وإسكان الدال، قال ثعلب وغيره، وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني بضم الخاء وإسكان الدال، والثالثة بضم الخاء وفتح الدال. واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. وقد صحح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء، أحدها في الحرب. قال الطبري: إنما يجوز من الكذب في الحرب المعارض دون حقيقة الكذب فإنه لا يحل. قال النووي: والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب، لكن الاقتصار على التعريض أفضل. قال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه، وليس للعقل فيه مجال، ولو كان التحريم الكذب بالعقل من قلب حلالا انتهى. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي. خرجه أحمد، بل في مسلم أيضا. وزيد بن ثابت خرجه الطبراني في الكبير، وعائشة خرجه ابن ماجه، وابن عباس خرجه ابن ماجه، وأبي هريرة خرجه الشيخان، وأسماء بنت يزيد بن السكن فأخرجه أحمد، وسيادي في الترمذي، وكعب بن مالك خرجه أبو داود، وأنس خرجه أحمد بن حبان، وهذا حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكم غزا. الغزوات جمع غزوة، وأصل الغزو القصد، ومغزى الكلام مقصد، والمراد بالغزوات هنا ما وقع من قصد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بنفسه وبجيشه من قبله، وقصدهم أعم من أن يكون إلى بلادهم أو إلى الأماكن التي حلوها حتى دخل مثل أحد والخندق. قال أبو سند متصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير، وأبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزو؟ قال: 19. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قال: قلت: أيتهن كان أول؟ قال: ذات العشيراء أو العصيراء. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. اختلفوا في أوائلها، واختلفوا في كثير من شأنها. والبخاري رحمه الله سلك مسلك موسى بن عقبة في ترتيب الغزوات، وكثير من الناس يسلكون مسلك ابن إسحاق رحمه الله، وقد ألف في السير غير ما كتاب. قال الحافظ: لكن روى أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر أن عدد الغزوات 21، وإسناده صحيح، وأصله في مسلم. فعلى هذا فأتى زيد بن أرقم ذكر ثنتين منها، ولعلهما الأبواء وبواط، وكأن ذلك خفي عليه لصغره، ويؤيد ما قلته ما وقع عند مسلم بلفظ: قلت: ما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العشير أو العشيرة، انتهى. والعشيرة كما تقدم هي الثالثة. قال: أما قول ابن التين يحمل قول زيد بن أرقم على أن العشيرة أول ما غزاه، أي زيد بن أرقم، والتقدير: فقلت: ما أول غزوة غزاها؟ أي وأنت معه. قال: العشير، فهو محتمل أيضا، ويكون قد خفي عليه ثنتان مما بعد ذلك، أو عد الغزوتين واحدة. فقد قال موسى بن عقبة: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمان: بدر، ثم أحد، ثم الأحزاب، ثم المصطلق، ثم خيبر، ثم مكة، ثم حنين، ثم الطائف، انتهى. وأهمل غزوة قريظة لأنه ضمها إلى الأحزاب لكونها كانت في أثرها، وأفردها غيره لوقيعها منفردة بعد هزيمة الأحزاب، وكذا وقع لغيره عد الطائف وحنين واحدة لتقاربهما، فاجتمع على هذا قول زيد بن أرقم وقول جابر. وقد توسع ابن سعد فبلغ عدد المغازي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 27، وتبع في ذلك الواقدي، وهو مطارق بكل ما عده ابن إسحاق، إلا أنه لم يفرد وادي القرى من خيبر، أشار إلى ذلك السهيل، وكأن الستة الزائدة من هذا القبيل. وعلى هذا يحمل ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 24، وأخرجه يعقوب بن سفيان عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق، فزاد فيه أن سعيدا قال: أولا 18، ثم قال 24. وقال الزهري: فلا أدري أوهم أو كان شيئا سمعه بعد. وقال الحافظ: وحمله على ما ذكرته يدفع الوهم ويجمع الأقوال، والله أعلم. أما البعوث والسرايا فعند ابن إسحاق 36، وعند الواقدي 48، وحكى ابن الجوزي في التلقيح 56، وعند المسعودي 60، وبلغها شيخنا في نظم السيرة زيادة على 70، وقع عند الحاكم في الإكليل أنها تزيد على 100، فلعله أراد ضم المغازي إليها انتهى. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال، تعبئة الجيش بالسلاح والتهيئة أيضا النفسية، وذكر الخطة، ويدخل فيها إعطاء الجيش كلمة السر ونحو ذلك، وتقسيم الجيش إلى ميمنة وميسرة وقلب، كل هذا من العدة، لأن الجيش إذا اجتمع ربما هجم عليه العدو وكسره كسرة واحدة، لكن حين يقسم إلى ميمنة وميسرة وقلب إن هجم على القلب قامت الميمنة والميسرة بالدفاع، وإن بدأ بالميسرة مثلا بقي من الجيش ما يدافع وما يكون مدد، وهكذا شأن الجيوش وشأن المعارك. قال: في السند المتصل حدثنا محمد بن حميد الرازي كذب، قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق دلس وقد عن عكرمة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم قال: عبأنا النبي صلى الله عليه وسلم ببدر ليلا، كما ترى الحديث فيه ضعف. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي أيوب، خرجه أحمد في مسنده، وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقال محمد بن إسحاق سمع من عكرمة، وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم ضعفه بعد. قال رحمه الله: باب ما جاء في الدعاء عند القتال، ويغني عن هذا الحديث الضعيف: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريض في غير ما موطن من المواطن. والمراد بالدعاء عند القتال دعاء الله سبحانه وتعالى والإلحاح عليه: إن ينصركم الله فهو غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وإذا لم يكن الإنسان في هذا الموطن لحوح على الله متى يلح، وإذا لم يكن في هذا الموطن معتمدا على الله عز وجل متى يعتمد. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى عبد الله قال سمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الأحزاب، ليس المراد يوم الأحزاب، على أحزاب الكفار في أي وقت، على أحزاب الكفار في أي وقت، ولا مانع أن يكون المراد أهل الأحزاب ابتداء، لكن هذا الدعاء عام. فقال: اللهم منزل الكتاب أي القرآن، ويدخل فيه جميع الكتب المنزلة لأنه مفرد، سريع الحساب، يعني يا سريع الحساب، فإنه يحاسب الناس يوم القيامة في زمن يسير ولا يعجزه شيء، اهزم الأحزاب الذين تمالوا على الإسلام وأهله، اللهم اهزمهم وزلزلهم، زلزلهم ازعجهم وحركهم بالشدائد وإغراء العداوة بينهم. ولك أن تدعو بهذا الدعاء، ولك أن تأتي بغيره من الأدعية: صرنا على القوم الكافرين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، ونحو هذا. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد، وهو أطول من هذا، لا تتمنى لك العدو وسأل الله العافية، لعله يأتي بعضه وقد أتى. قال أبو عيسى: في الباب عن ابن مسعود، أخرجه أحمد بمسنده، وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الألوية، اللواء بكسر اللام والمد، الألوية جمع لواء، واللواء علم الجيش وهو دون الراية، لأنه شق الثوب يلوى ويشد إلى عود الرمح، والراية علم الجيش ويكنى أم الحرب وهو فوق اللواء. قال أبو بكر بن العربي: اللواء غير الراية، فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه، والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الريح، وهو علامة أولا تمييز لجيش المؤمنين عن جيش الكافرين، تمييز للسرايا، تمييز للقبائل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يقسم الجيش إلى عدة ألوية والراية واحدة. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي وأبو كريب ومحمد بن رافع ثلاثتهم، قالوا حدثنا يحيى بن آدم عن شريك ضعيف عن عمار يعني الدهني عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواءه أبيض، خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه، أما هذا السند ضعيف، وقد اختلف في لون اللواء وفي لون الراية. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن آدم عن شريك. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث ابن آدم عن شريك، وقال: حدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. وهذا إعلان للحديث الذي تقدم. قال محمد: الحديث هو هذا. قال أبو عيسى: والدهن بطل من بجيلة، وعمار الدهني هو عمار بن معاوية الدهني، ويكنى أبا معاوية، وهو كوفي وهو ثقة عند أهل الحديث. باب ما جاء في الرايات جمع راية، وقد عرفت معناها والفرق بينها وبين اللواء في الباب المتقدم. قال في السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زايد قال حدثنا أبو يعقوب الثقفي قال حدثنا يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم مجهول حال قال: بعثني محمد بن القاسم من البراء بن عازب وسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت سوداء مربعة من نمرة، خرجه أبو داود. ومحمد بن القاسم هو الثقفي رحمه الله، فتح الله على يديه بلاد الهند والسند، وذكر في ترجمته أنه أصغر قائد جيش، وأن جيشه كان يمشي كالغيث استدبرته الريح، ولكن السياسة الفاشلة هي التي أدت إلى عزله، إذ أن عمه الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان بينه وبين هشام بن عبد الملك خلافات ومحانكات ونحو ذلك، فلما مات سليمان بن عبد الملك وولي هشام وكان قد مات الحجاج، استدعوا محمد بن القاسم وسجنوه وامتهنوه، ثم بعد ذلك ضعف الجيش وعاد كثير من الهنود الكفار إلى أخذ بلدانهم ولم يتواصل الفتح. فانظروا إلى بعض التصرفات قد تؤدي إلى هزيمة لقرون، وإلا لو استمر فكان أصغر قائد، يعني عمره 17 سنة، لو استمر سلمه الله عز وجل وانتهى من بلاد الهند ودخل الصين ودخل هذه المناطق، لربما سلم المسلمون بعد ذلك من قرب الكفار. لكن كما حصل في أوروبا، ما السبب الذي كان أدى إلى سقوط الأندلس؟ هو عدم التمكن من فتح أوروبا كاملة، فيما حصل في معركة بلاط الشهداء حيث قتل القادة وقتل الجيش ولحقهم ما لحقهم بسبب الخلاف على الدنيا، وهؤلاء بسبب السياسة الفاشلة والله المستعان. حتى أن ملوك الصين وملوك البلدان كانوا يتقربون إلى محمد بن القاسم خشية الوصول إليهم، فالله المستعان. قال أبو عيسى: في الباب عن علي والحارث بن حسان وابن عباس، أما حديث علي فأخرجه أحمد، وأما حديث الحارث بن حسان فأخرجه ابن ماجه، وفي أنه وصل النبي صلى الله عليه وسلم يعقد راية، وأما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي في الباب وسيأتي. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة وأبو يعقوب الثقفي اسمه إسحاق بن إبراهيم، وروى عنه أيضا عبيد الله بن موسى. أبو يعقوب الثقفي اسمه إسحاق بن إبراهيم الكوفي الثقفي بن حبان، وفي ضعف، نعم، توثيق بن حبان لا يعتد به إلا أن يوافق بمن هو أحسن منه حالا. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن إسحاق وهو السلحاني صدوق من كبار العاشرة، قال حدثنا يزيد بن حبان قال سمعت أبا مجلز لاحق بن حميد يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواءه أبيض، أخرجه ابن ماجه، وهو موافق لما قبله، فالحديث ثابت في أن الراية سوداء واللواء أبيض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس، لكن لا يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الراية كان مكتوب فيها شيء، لا إله إلا الله ولا غير ذلك من الكتابات. وفي هذا جواز اتخاذ الأعلام الذي الآن تسير عليه الدول، يعني هذا نص في جواز اتخاذها، لكن لا يجوز القيام له والتعظيم له ونحو ذلك، وإنما هو علامة لهذه الدولة ورمز لهذه الدولة. أما ما يفعلونه من القيام له وضرب التحية ورفعه مع الموسيقى ونحو ذلك، وأشياء مثلا كثيرة عند تنكيسه في أيام الحداد، ما هناك حداد على الرجال، الحداد إنما أبيح للنساء، 3 أيام لغير الزوجة وأربعة أشهر وعشرة في حق الزوجة، أما حداد الرجال فلا يصلح. إلى هنا بارك الله فيكم.